قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فها هي أيام العشر من ذي الحجة قد ولت، ونستقبل غدا إن شاء الله تعالى يوما مباركا، ألا وهو يوم وقفة عرفات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين فيه صالح الأعمال، وولي ذلك والقادر عليه ومولاه. هذا اليوم الذي لم يرى الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أغبر منه في هذا اليوم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وعموم المسلمين للانتفاع به والسير على هدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل صيام هذا اليوم لغير الحاج، فقال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله لمن صام يوم عرفة أن يكفر الله له سنتان، سنة ماضية وسنة باقية، كفر الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. إلا أن نستقبل هذه الأيام الفاضلة وقد مكر أعداء الله تبارك وتعالى بنا ولنا في هذه البلاد، فإن كثيرا من أعداء هذه الملة المباركة ومن أعداء هذا الشعب العظيم يريدون الآن بالإطاحة ببلاد المسلمين وتغيير هويته واللعب في منهجه بما يعرف الآن بالمبادئ فوق الدستورية التي قام بها كثير من هؤلاء، واجتهد هؤلاء أن يمرروا هذه التعديلات الدستورية فضلا عن مبادئهم فوق الدستورية، كما يقولون اجتهدوا غاية الاجتهاد أن تمرر في فترات مواسم المسلمين حيث ينشغل الناس بطاعة ربهم واتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم، فاجتهدوا غاية الاجتهاد في شهر رمضان أن تكون هذه الأيام الفاضلة مجرد عمل لهم، حتى يجتهدوا غاية الاجتهاد في إخراج مبادئهم فوق الدستورية التي تضمن علمانية الدولة وتضمن لا دينيتها، كما قال بذلك غير واحد من المتخصصين. لذا أردنا أن ننصح لأهلنا وشعبنا سائلين الله تبارك وتعالى النفع والقبول والهدى والسداد، ونسأله سبحانه أن يولي أمورنا خيارنا، وأن لا يولي أمورنا شرارنا، وأن يصرف السوء عن بلادنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. نصيحتنا الأولى التي ننصح بها لإخواننا وأهلنا في هذا البلد أن يجتهدوا غاية الاجتهاد في التوبة النصوح لربهم تبارك وتعالى، إذ الله تبارك وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لذا نجد أن كثيرا من مظاهر الفساد التي عمت أرجاؤها بلادنا بحاجة ماسة إلى توبة شعبية صادقة، إذ ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإشكالية الخطيرة أن كثيرا من هذه المظاهر التي نلحظها الآن صارت بالنسبة لكثير من الناس مذهبا في حياتهم، فالبلطجة وشرب المخدرات والخمور وانتشار الدعارة إلى غير ذلك مما حرم الله تعالى على المستويات الشخصية. أما على المستويات الجماعية فحدث ولا حرج من انتشار الفساد الخلقي والرشاوة، حدث ولا حرج عن انتهاك الحرمات جهارا نهارا، حدث ولا حرج عن هتك الأعراض وسرقة الأموال. كل هذا الآن يحدث في كثير من الأمكنة، ولا نكير ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نحن بحاجة إلى صلح حقيقي بين الأرض والسماء، كما قال ربنا تبارك وتعالى وكما بين نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ثانيا، لا بد وأن نجتهد غاية الاجتهاد في إدراك ما يدور حولنا وما يحاك لنا من مؤامرات ومخططات من قبل أعداء الله تبارك وتعالى في الداخل والخارج. بعد تنحي حسني مبارك عن الحكم، اجتهد كثير من المجرمين أن يقنعوا شعب مصر الطيب بكثير من مغالطاتهم الفكرية، واجتهدوا غاية الاجتهاد أن يبينوا للناس أن الحق وأن الفرج في كثير من مقرراتهم وفي كثير من أطروحاتهم. ولهذا نجد الآن كثيرا من الأطروحات على المستويات الإعلامية المختلفة، فالليبرالي التحرري الذي يؤمن بأنه لا نجاة لهذا الشعب إلا بالتحرر من كل قيد خلقي أو اجتماعي أو عقدي أو سياسي، يريد أن يسحب الناس وأن يجرهم إلى الليبرالية. والاشتراكي يفعل ذلك، والرأسمالي يفعل ذلك، والديمقراطي يفعل ذلك، والناس بين كل هذا يتيهون، فلا يعرفون مع من يسيرون، ولا يعرف كثير منهم من يصدق ومن يكذب، لا سيما وقد سطع نجم كثير من هؤلاء الآن في سماء الإعلام العميل الموجه الذي يوجه الناس إلى الضلال والزيغ. ولهذا حرص الإعلام الآن على أن يقسم المجتمع المسلم في مصر إلى قسمين، إلى إسلاميين وغير إسلاميين، إلى إسلاميين وغير إسلاميين. هذه القسمة حدثت في نهاية الثمانينات في مصر، ففي نهاية الثمانينات انقسم الشعب المصري إلى كتلتين، كتلة كبرى وشرذمة قليلون. هذه الشرذمة أرادت أن تفرض وصايتها على مجتمع المسلمين في مصر في نهاية الثمانينات، إلا أن الله تبارك وتعالى قد وفق بعض المخلصين، وكان على رأس هؤلاء فضيلة شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق شيخ الأزهر، وكان معه وبرفقته آنذاك الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ صلاح أبو إسماعيل والد الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، وكان معهم بعض مشايخنا وعلمائنا من علماء الأزهر الشريف، حيث وقفوا وطالبوا حسني مبارك آنذاك بتحكيم شرع الله في البلاد والعباد. وهنا انقسم المجتمع المسلم في مصر إلى فئتين: فئة كبرى قالت لا بد وأن نسعى للسير خلف علمائنا ومشايخنا، إذ العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة، كما قال الحسن رحمه الله. فانطلق هؤلاء وقالوا: نسير خلف علمائنا ومشايخنا، إذ أن تحكيم الشريعة في بلاد المسلمين يكفل السعادة الكلية لكل فرد في المجتمع، سواء كان مسلما أو غير مسلم. ووقفت الشرذمة القليلة الأخرى بقيادة رجل يقال له فرج فودة، وكان معه وبرفقته فؤاد زكريا ومحمد خلف الله. وقف هؤلاء وقالوا: لن نقبل أن تعود مصر إلى الظلامية والتخلف والرجعية، يقصدون بذلك التحاكم إلى الشريعة الغراء. ووقفوا أمام شيخ الأزهر حتى أن كبيرهم فرج فودة شتم شيخ الأزهر علنا وقال له: إن كنت تظن أنه بإمكانك فرض الوصاية على العقول والقلوب، فإنا نقول لك أن هذا زمانا قد فات ولن يعود، فإن عدت إلى ما تقول عدنا، وإن زدت زدنا. هذه اللهجة الخبيثة تكلم بها هذا الرجل مع شيخ الأزهر، مع رأس الدين في هذا البلد. ثم بدأوا ينفثون شبهاتهم كما يحدث الآن في الإعلام العميل الذي يعزف الآن في كل وتيرة، يعزف الآن على أن يجعل الإسلام فزاعة، لا أقول لغير المسلمين بل للمسلمين. وكثير من المسلمين، كثير من الشباب الآن، لا سيما الشباب الناشئ الصغير في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية، يرى أن الإسلام فيه نوع من أنواع الرعب عليه. بعضهم يقول: نحن لا نريد الإسلام حكما لهذا البلد. لماذا؟ لأنه سيقيد الحريات الشخصية كما يقولون. نحن نقول: لا، الإسلام لن يقيد حرية الفرد، ولكن سيضبط حرية الفرد. هناك فارق بين فوضى وبين حرية مسؤولة. ثم إن الذين يقولون: نحن لا نقبل الإسلام لأنه سيقيد الحريات الشخصية، يتناقضون تناقضا صارخا مع أنفسهم ابتداء، ثم مع من يسمع لهم. لماذا؟ لأن الناس في بلادنا الآن يشتكون مر الشكوى مما يعرف الآن بالفراغ الأمني، وبسبب هذا الفراغ انتشرت البلطجة في البلاد، وانتشر التحرش الجنسي، وانتشرت المخدرات، وانتشر كل لون من ألوان الفساد. كل هذا يحدث الآن ويقع تحت شعار الحرية المطلقة. الحرية المطلقة، انظروا إلى الجامعات في مصر والأكاديميات الخاصة، انظروا وستجدون ألوانا صارخة من الفساد، ستجدون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. إذا الذين يقولون أن الإسلام سيقيد الحريات الشخصية، هؤلاء كذابون، لأن الإسلام سيدعم الحرية المسؤولة طالما أنك التزمت بشرع الله تبارك وتعالى. ثم نحن نقول لهؤلاء الذين يعزفون على هذا الوتر: نحن كمسلمين نؤمن أن إسلامنا هو أغنى شيء في حياتنا، ثم نحن كمسلمين نؤمن ونعتقد أن كلمة الإسلام يعني أننا نستسلم لمشرع واحد وهو الله. ألم يقل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولننظر إلى هؤلاء الذين يقولون: نحن لا نريد التحاكم للإسلام لأنه سيقيد الحرية الشخصية، أليسوا المنفلتين أخلاقيا؟ يعني بص كده على اللاعبين يقولوا: لا، مش عايزين حكم الشريعة. ليه ما انتش عايز حكم الشريعة؟ علشان تفضل في بوظانك ومحدش يقدر يكلمك. اللي ما بيصليش يفضل على طول كده، اللي بيشرب مخدرات وبنجو وحشيش يستعلم بهذا ولا نكي. اللي بيزني يزني والناس كمان لا تنكر عليه ويحدث هذا تحت سمع وبصر الناس ولا نكي. اللي بيرتشي هيبقى دي بقى بعد كده يعني يبقى صك كده عادي متفق عليه واخد بالك ولا تجريم له. كل هذا يحدث الآن بما يعرف بغطاء الحريات. بغطاء الحريات لماذا لا تقبل الإسلام؟ قالوا والله نحن لا نقبل الإسلام حكما وإن كنا نحبه دينا ولكننا لا نقبله حكما لأن الإسلام عفى عليه الزمان. الإسلام اللي نزل من 1400 سنة هل سيصلح الآن أن يحكم زمان الإنترنت وسيحكم زمان الفيتوثانية وسيحكم زمان عصر الذرة؟ ينفع؟ هكذا يقولون. ونحن نقول لهؤلاء جميعا إن الإسلام الخالد الذي أنزله الله على رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الإسلام ما صلح الزمان والمكان إلا به. ولهذا نجد أن الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه يقول في مقدمة كتاب تاريخ الأمم والملوك قال ما فتح المسلمون بلدا إلا ووجدوا فيه ما يدل على أصل سلامة فطرة أهل هذا البلد. فما فتحوا بلدا إلا ووجدوا صومعة أو كنيسة أو معبدا أو مكانا للعبادة وهذا يدل على أنه لا صلاح لحياة الفرد والجماعة إلا بدين. نحن نقول هذا لهؤلاء الذين يضعون الآن مبادئ فوق دستورية لا تقبل المساس ولا التبديل ولا التغيير وكأنها صارت وحيا منزلا من عند الله تبارك وتعالى. بنقول الكلام ده لتهاني الجبالي وبنقول الكلام ده لاسمه السلمي ده واخد بالك بنقول لهم ان لا صلاح للدنيا الا بالدين. ابن خلدون قال في مقدمته الشهيرة قال نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. العرب جنس لا يصلح إلا بدين. قبل ما يتدين الإنسان بص عليه بشلف وشه سنجة في جيبه سجاير مخدرات عربدة بص عليه إلا من رحم ربي من أفراد قال قد احتفظوا بآدميتهم. إنما لا بص على التاني العادي قبل التدين وبص عليه بعد التدين ستجد أن كثيرا من الأمور قد انصلحت بعد تدينه. ولهذا نحن نؤكد على أنه لا صلاح للدنيا إلا بالدين. لماذا تخشى الإسلام؟ يقول لك والله أنا أخشى أن تتحول بلادنا إلى إيران. نقول لا، نحن لا نؤمن بولاية الفقيه كالشيعة الرافضة ولا نؤمن بما يعرف بالدولة الثيوقراطية أو بالدولة الدينية التي يخوف الإعلام منها الناس. الدولة الدينية التي يحكم فيها رجال الدين البلاد لا، بل أنت تؤمن غاية الإيمان أنه لا يحكم البلاد إلا المتخصصون في شؤونها وإدارتها. ولكن ما السقف الذي يحتكم إليه الساسة إذا اختلفوا؟ الساسة إذا اختلفوا في قانون هذا القانون يغاير هوية البلاد ويغاير طبيعة الشعب. هل يمكن أن يقبل الإنسان برنامجا انتخابيا لرئيس سيقنن للدعارة ويقول والله أصل الدعارة دي ممكن تدخل أو تعمل كسب قومي ودخل قومي للبلاد؟ هل هذا يجوز؟ وهل هذا مقبول؟ واحد تاني يقول لك والله نظرا لأن أيام حسني مبارك وقبلها الحشيش بدأ ينتشر فإحنا ممكن نعمل من تجارة الحشيش دخل قومي. هل ده مقبول في البلاد؟ هل مقبول ان انا اجعل من تجارة القمور تجارة رسمية؟ اول ما الواحد يدخل من المطار وهو جاي من عمرة ولا جاي من حج، اول حاجة تقع بصره عليها وهو داخل سوق الخمور الحرة، هل هذا يليق بأمة تزعم أن دينها الرسمية هو الإسلام؟ إذن أنت بحاجة أن تفهم هذا وأن تدركه. خد بالك، واحد يقول لك أنا لا أريد أن يحكمني إسلام متشدد، تلاقي بقى واحد زي عمار علي حسن ولا خالد منتصر ولا الأشكال اللي بتطلع ديا في الإعلام قاعدة تقول أي إسلام تريد، الإسلام الأرثوذكسي السني ولا الإسلام الأقنوي ولا الإسلام الشعبوي ولا الإسلام البراجماتي، تلاقي الناس قاعدة قدامه عم عبد البواب وعم علي السباك لا فاهم إسلام أرثوذكسي ولا فاهم براجماتي، مش فاهم حاجة. ولكن هذا الرجل البسيط سيرد ويقول أريد أن أحتكم إلى الإسلام الذي أنزله الله على رسوله. صح، الإسلام الذي هو كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه المسلمون، هو ذا الإسلام اللي احنا نعرفه والذي درجت عليه الأجيال جيلا فجيلا. إذن لماذا تخويف الناس من الإسلام؟ يقول لك والله هتعملوا ايه في المرأة، تعملوا ايه في المرأة، هنعمل فيها ايه المرأة دي، امي واختي وخالتي وعمتي وبنتي، هعمل فيها ايه، هتوئدوها زي كفار الجاهلية ولا هتقيدوها زي ما كانوا بيعملوا زمان؟ يا اخي المرأة في الإسلام مصانة مكرمة، لا ينبغي أبدا أن ينتقص من قدرها. إنما اللي بيحصل الآن إعلاميا انتقاص من قدر المرأة، لأنهم جعلوا المرأة سلعة غريزية تحرك أمة نحو الفساد. إحنا عايزين المرأة دي مصانة كما أمر الله وأمر رسوله ومصطفاه. طيب هتمشوا الناس بقى بعصيان يضرب الناس اللي ما بيصلوش؟ نقول له بقى قالت عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري، قالت كان أول ما نزل من القرآن آيات المفصل، آيات المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، قالت ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقلنا لا ندع ذلك أبدا. طيب نفهم من الكلام ده إيه؟ نفهم أن هناك سنة اسمها سنة التدرج، فما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في أيام، صح ولا لا؟ إذن أنت بحاجة أن تأخذ بأيدي الناس برفق ولين ورحمة وحكمة حتى تصل إلى ما تريد من غير تهور أو إحجام، وهذه هي الحكمة. ألم يقل الله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ قالوا الحكمة قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. خايف من الإسلام ليه؟ يقول والله خايف من الإسلام لأنه لم يضع لي سوى شعارات. نقول له كذاب، الإسلام وضع لك برنامجا كاملا شاملا في كافة مناحي الحياة، ولهذا نقول لا يصلح الزمان والمكان إلا بالإسلام. ألم يقل الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن أنت لما تقول لي النهاردة أنا أريد أن أنتخب، ودي قصة كبيرة، تريد لقاء، كيف أنتخب؟ سواء أنتخب مرشح أو أنتخب رئيس، كيف أنتخب؟ أقول لك من جملة المواصفات التي ينبغي أن تكون متوافرة في هذا المنتخب أن يكون عنده برنامج شامل كامل في إصلاح كافة مناحي الحياة. واخد بالك أنت إزاي؟ ولكن في مقدمة كل هذا أن يكون فاهما طبيعة السياسة الشرعية. طبيعة السياسة الشرعية أيها السادة تقوم على قاعدتين كليتين. القاعدة الأولى حراسة الدين، القاعدة الثانية سياسة الدنيا به. يبقى المفروض إن الراجل ده بتاع السياسة ده المسؤول عنده حاجتين يقوم بيهم، واحد حراسة الدين، مش واحد يطلع لي يقول لي أنا متجوز واحدة مش مسلم وابني ده المفروض إنه يبقى إيه؟ مسلم. فقلت له لا، أنا رجل أؤمن بحرية الاعتقاد، أنا هسيبك يا ابني من غير دين، لا مسلم ولا غير مسلم، ولما تكبر وتدرك وتميز ابقى اختار انت الدين اللي يعجبك. الزبون ده بيدخل الجامعات المصرية وبيقول له الدكتور فلان أستاذ مش عارف ايه، وبيدخل يلعب في دماغ الشباب الصغير الذي لا يستطيع أن يميز بين كثير من الأمور لسطحياته، ويطلع الشباب يسقف له أيوة يا دكتور فلان. التاني طلع بيقول من السفة إن إحنا نقول إن ربنا خلق الكون كله علشان يدخل المسلمين بس الجنة. من السفة؟ طب وآيات القرآن دي نكفر بها؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ها نعمل إيه في الآية دي؟ نعمل إيه في أحاديث النبي عليه السلام المتكاثرة التي بيّنت أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة؟ لا، أنت بتضرب في ثوابت الإسلام والمفروض أننا نسكت. إحنا بقى بنقول إن المفروض إن السياسي الصادق السياسي المحترم المسلم عنده حاجتين، هدفين استراتيجيين. الهدف الأول حراسة الدين من أمثال هؤلاء، التانية سياسة الدنيا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأخلاقيا وفي السلم والحرب والمعاهدات والاتفاقات، سياسة الدنيا بهذا الدين. خايف من الإسلام ليه؟ خايف من الإسلام لأنه قد تتحكم في مجموعة من المجموعات أو هيئة من الهيئات. نقول له لا، أي إنسان في هذا الكون ليس فوق المساءلة، بل هو بشر، فإن أصاب قلنا له جزاك الله خيرا، وإن أخطأ نقول له تنحى. وعندنا في الإسلام أحكام لعزل الإمام، إن هو جار وظلم وطغى وفسق، بل وإن بدل دين الله في أرضه وتحاكم لغير شرعه. عندنا في ديننا أحكام فقهية لعزل هذا الحاكم. يبقى أنت هتخاف من إيه؟ حاجة تانية، أريدك حينما تحكم على فرد أن تسمع منه ثم أن تقرأ له ثم اقرأ عنه. الحيادية الموضوعية اللي احنا بندرسها في الكليات، لما تيجي النهاردة عايز تحكم على صحة نظرية أو على فساد نظرية، لابد من أن انت الأول تقرأ عن هذه النظرية من منظريها، ثم بعد ذلك أن تسمع من مؤسس هذه النظرية، ثم بعد ذلك أن تقرأ في من نقض هذه النظرية. لما أنت من قبل ما تحكم ومن قبل ما تسمع أنت واخد موقف، الموقف ده كرس إليك جيلا فجيلا جيلا فجيلا. حرصت الأنظمة المستبدة أن تجعل من كثير من الإسلاميين فزاعة، وهو ده اللي حصل. فوقف شيخ الازهر شيخ جاد الحق وقال لي فرج فودة والناس دي انتوا ليه يا اخواننا ما انتوش عايزين الاسلام؟ قالوا والله الشعب المصري غير مهيئ لقبول التحكم بالشريعه. فرح شيخ الازهر باعت لمركز اسمه مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه. لما باعت لمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه عملوا حاجه اسمها استبيان. الاستبيان ده نصه هل تقبل ان تكون الشريعه مرجعيه عليا للحكم؟ تقبل بذلك؟ اتعمل الاستبيان ده يا اخوانا في 6 محافظات، كان منهم القاهره واسكندريه، وجاءت نتيجه هذا الاستبيان. تخيلوا طلعت النتيجه كام؟ مش هنقول بقى زي ما بيقولوا 77% ولا مش عارف 78%، لا ده طلعت نتيجة الاستبيان 96.8% بيقولوا نعم للإسلام. 96.8% بيقولوا نعم للتحاكم إلى شرع الله. أنا عايز أحتكم لديني وأعرف أخد حقي، ودي الشعارات اللي انتوا قاعدين تقولوها، العدل والحرية والمساواة الاجتماعية المقيدة بالشريعة، هذا لا أستطيع أن أظفر به ولا أن أحصل عليه حصولا تاما إلا لما يحكمني ديني. فالجماعة التانيين دول قالوا لا برضو لن نقبل بحكم الشريعة. هو أنت بتعترض من أجل المعارضة بس؟ لا، ده أنا بعترض وما بحبش كمان حكم الإسلام. نخر إقبال بركة عملت على طول معاه حوار صحفي، فرج فودة اللي بيقولوا عليه دلوقتي شهيد الكلمة، فبتقول له هل تقبل بحكم الإسلام أو بحكم الدين؟ لا لا أقبل به أبدا. راحوا ردين بقى، طيب الحكم الديني ده إيه البديل؟ لا، قال لها عندي استعداد بقبول أي حكم ولو كان الحكم الاستبدادي. يا قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. وبعد ما خلصنا القصه دي قال لك برضه لن نقبل بحكم الشريعه، وقعدوا يقولوا كتير من الشبهات اللي انتم بتسمعوها واللي انا سردت اكبرها واكثرها انتشارا. فلما سمع المشايخ ذلك قالوا إذا نعقد مناظرة علنية. وأجريت مناظرة علنية، وكانت أولى المناظرات في معرض اسمه معرض القاهرة الدولي عندكم، وكانت أولى المناظرات. حضر المناظرة يومئذ ما يقارب تقريبا 30,000 مصري مسلم وغير مسلم. وبعدها قعد واحد اسمه الأستاذ سمير سرحان يدير المناظرة، كان عن يمينه الشيخ محمد الغزالي والدكتور محمد عمارة والمستشار مأمون الهضيب، وعن شماله أصحاب الشمال، واخد بالك، فرج فودة، فؤاد زكريا، محمد خلفل، وقفوا. وبعد ما خلصت المناظرة وبدأ هؤلاء يطرحون شبهاتهم على هؤلاء المشايخ والمشايخ ترد بكل قوة، بعد 3.5 ساعات وقف سمير سرحان وقال لقد انتهت المناظرة وأسفرت عن نجاح مذهل للإسلام والإسلاميين. فكبر 30,000 مصري قائلين الله أكبر. وحدث في سنة 2011 ما حدث في نهاية الثمانينات، وانقسم الناس الآن إلى قسمين، إلى قسم يقول إن الحكم إلا لله، أمر إلا تعبدوا إلا إياه، قسم يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا دعوا إلى الله والرسول ليحكم بينهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ده المنافقين دول ياريتهم بيصدوا بس، لا ده المنافقين متولين كبر الإعلام وكبر الصحافة وقاعدين عايزين يلغوا هوية المجتمعات وقاعدين يسخنوا، مرة يسخنوا المسلمين على النصارى ومرة يسخنوا النصارى على المسلمين، ويقولوا للنصارى لو الإسلام حكم سيبوا البلد دي وامشوا لأن هم هيدبحوك يا كذابين. ده النصارى دول دخل المسلمون وفتحوا البلاد وكان النصارى في مصر يستجيرون بهم من إخوانهم أبناء ملتهم من الرومان، صح ولا لا؟ وأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجا. ولما دخل سيدنا عمرو بن العاص بأمر من عمر بن الخطاب كسر لهم كنائس، هدم لهم صليب، أكره الناس على اعتقاد الإسلام أبدا، لأن الله تعالى يقول لا إكراه في الدين. اللي عايز يسلم طائعا مختارا محبا لإسلامنا أهلا به ومرحبا، مش عايز يسلم ويبقى على دينه فليبقى على دينه محافظا على العهد الذي أبرمه آباؤه وأجداده مع المسلمين. يسخنوا دول. نخلص من القصة دي، يقول لك نعم ولا، قصة الدستور وتقول نعم ولا، وطلعوا قعدوا يضحكوا على الناس يقولوا أصل اللي بيقول نعم يبقى قال نعم للجنة واللي قال لا هيدخل النار. هذا الكلام الذي فيه نوع من أنواع السفه، واخد بالك؟ خلصنا من القصة دي، يقول لك الدستور أولا ولا الانتخابات الأولى. خلصنا القصة دي، قال لك المبادئ فوق الدستورية الحاكمة للدستور التي لا تقبل لا التبديل ولا التغيير ولا الحذف ولا الإضافة حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب. خلصنا من القصة دي قصة أحداث مزبيرو، خلصنا من القصة دي قصة القضاء والمحامين، خلصنا من قصة القضاء والمحامين، رجعنا لنقطة ايه؟ المبادئ الحاكمة للدستور. هو في ايه؟ إذن النصيحة الثالثة التي نوجهها لشعبنا ألا تسمعوا لكثير من هؤلاء المخربين المجرمين الذين يريدون أن ينالوا من وحدة هذا الشعب، بل يجب علينا أن نفعل جميعا قانون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بل ويجب علينا أن نفعل قانون الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يرد عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. كل شوية تلاقي واحد يريد أن يخالف بين قلوب الخلق، هذا لا ينبغي أن يسمع له ولا أن يطاع له مهما كان. أيضا النصيحة الرابعة التي ننصح بها أهلنا وشعبنا أن يستوثقوا من كل كلمة يسمعونها أو يقرؤونها أو يشاهدونها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ده الناس الوقت حاجة عجيبة، الشائعة تخرج من قرية في أسوان تصل في ظرف لحظات وساعات إلى الأسكندرية. إيه ده؟ ما هذا؟ هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. يجب أن نستوثق من كل كلمة نسمعها أو نقرأها أو نشاهدها. رجل ثبتت عندي عدالته منذ سنين وأحبه في الله وأتعلم منه ديني، ويجي واحد يقول لي كلمة خبيثة أو يفتئت عليه الكذب، تقوم انت طالع تقول الله بقى احنا بقالنا 30 سنة مخشوشين في الراجل ده. سبحان الله سبحان الله. واحد يطلع يقول لك الشيخ فلان العالم الرجل الدين الذي تحبه وتسمع له بل وتفخر أنه من أبناء بلدك، يجي واحد ما يسواش يقوم متكلم عنه كلمة خبيثة في أي جرنان من الجرائد الصفراء اللي انتوا بتشوفوه. تلاقي الشباب الصغير يقول لك آه يا عم ده الشيخ ده تناقض، الشيخ ده كان ماشي تبع السلطة، الراجل دون كان عميل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هل هذا يرضي الله يا إخوانا؟ يرضي الله ألا أستوثق من أي كلمة أسمعها الآن؟ إذن عليكم أن تستوثقوا من كل كلمة تسمعونها، إذ أن العالم، وهذه خذوها عنا، إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة. لهذا أراد العلمانيون في مصر أن يجعلوا الدين فزاعة في شخص بعض الأفراد، قالوا لما نسقط هؤلاء الأفراد زي ما أسقطنا الحكومة وزي ما أسقطنا السلطات القضائية، لو أسقطنا السلطة الأخيرة السلطة الروحية الدينية كده ضمننا أن البلد دي ما يقوم لهاش قومة. فإياكم أن تسمعوا لهؤلاء المجرمين الأفاكين الخراصين. وأسأل الله تعالى أن يحفظنا ومجتمعاتنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نصيحتنا الأخيرة، جاءتنا فرصة عظمى قد لا تعود. هذه الفرصة أيها الكرام أن ينعم الناس جميعا بالإسلام، أن ينعم البر والفاجر والمسلم والكافر بالتحاكم إلى الإسلام، ليرى العدالة الحقيقية ويرى المساواة الحقيقية ويرى رغد العيش الحقيقي في ظل حكم لا يفرق بين رئيس ومرؤوس ولا بين غني وفقير، بل يرعى للإنسان آدميته. الناس الآن تنتظر ماذا سيفعل الشعب المصري، وهذه فرصة قد لا تعود. هذه الفرصة يا إخواني أن يتحاكم الناس إلى الإسلام فرصة قد لا تعود. وكما قلت لإخواننا، مصر بلد رائد. لما قال الناس في مصر نعم للاشتراكية، كل البلاد التي حولنا قالت نعم للاشتراكية. ولما قال الناس في مصر نعم للديمقراطية الدكتاتورية، كل البلاد التي حولنا قالت نعم للديمقراطية الدكتاتورية. ولما قال الناس في مصر نعم للرأسمالية، كل الناس التي حولنا قالت نعم للرأسمالية. ولو قال الناس في بلادنا نعم للتحاكم إلى الشريعة، كل البلاد التي حولنا ستقول نعم للتحاكم إلى الشريعة. فإياك أن تكون مغبونا مخذولا، إياك أن تفرط في هذا الأجر، أن يتحاكم الناس إلى الإسلام، أن تنعم الأجيال القادمة بالإسلام، تموت وترى في قبرك نورا. ما هذا النور؟ إنه نور الحسنات الذي يدخل إلى قبرك لأنك نصرت القضية الحقة التي تعتقد أنها الحق، ألا وهي قضية التحاكم إلى الشريعة. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تضيع هذا الأجر. ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعز شريعته وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يردنا إلى الحق الذي يرضيه. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا مصر أبية قوية عزيزة إلى يوم الدين، وأن تحفظ بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم فك أسرى إخواننا المأسورين والمعتقلين. اللهم إنا نسألك أن تنعم على إخواننا في سوريا بنعمة الأمن والأمان والعدل والاستقرار يا رب العالمين، وأن تحفظ إخواننا في اليمن يا رب العالمين، وأن تيسر اللهم لإخواننا في الأردن أحوالهم، وأن تحفظ على بلاد الحرمين أمنها وأمانها وجميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى من الغاصبين. اللهم لا تمكن من المسجد الأقصى يهوديا ولا تمكن منه نصرانيا يا رب العالمين. اللهم حكم في مصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم حكم في مصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا مصر من العلمانية، وأن تحفظ بلادنا مصر من الليبرالية، وأن تحفظ بلادنا مصر من الشيوعية، وأن تحفظ بلادنا مصر من الرأسمالية، وأن تحفظ بلادنا مصر من كل سوء ومكروه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الخشية في كل وقت وحين. اللهم ارزقنا الرضا وارزقنا القناعة. اللهم أصلح شباب هذا البلد واحفظ بنات هذا البلد. اللهم احفظ شباب هذا البلد من المخدرات والدعارة والتدخين، واحفظ اللهم بنات هذا البلد بالحياء والحجاب يا رب العالمين، واحفظ اللهم أسر المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين يا رب العالمين. اللهم وسع علينا في أرزاقنا، اللهم وسع علينا في أرزاقنا، اللهم وسع علينا في أرزاقنا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك قيد أسرانا، وعليك اللهم بمن عادانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين وأقم الصلاة.